الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء. وأما بالنسبة لمبحث الحيض فإن شاء الله نرجئه إلى اللقاء القادم على وعد إن شاء الله أن نفرغ منه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وصل بنا الحديث في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله إلى عقوبات الذنوب والمعاصي القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه من عباده. وقلنا أن العقوبة القدرية تشمل الطائع والعاصي. قال الإمام: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة. وأملينا عليكم ضابط الغيرة، وقلنا أنها خلق جبلي، أي خلقه ربنا عز وجل في العبد، فإذا نماه العبد واهتم به نما، وإلا فلا. شأنه شأن خلق الحياء عند الرجل وخاصة عند المرأة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيحين أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أن حدة الله عز وجل لا تقوم على خلقه إلا بالرسل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فحجة الله على الخلق لا تقوم بالعقول ولا بالفطرة، وهذا فيصل بين أهل السنة وبين الخوارج، لأن الخوارج يزعمون أن حجة الله قامت على الخلق بالفطرة التي فطرهم عليه، أو بالعقل إذا استحسن ووصف الأعمال الشرعية بالحسن. هذا كله خطأ، بل الصواب أن الحجة تقوم على الخلق ببعثة الرسل وبإنزال الكتب. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه وتعالى مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسلهم وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال، فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه. ومن غير قبول لعذر من من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة، حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر، حتى يعذر كثيرا منهم بالقدر. ودي قضية خطيرة جدا، وهي الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب. يعني في عندنا معائب وفي عندنا مصائب. القاعدة العامة يحتج بقضاء الله وقدره في المصائب، ولا يحتج بالقضاء والقدر في المعائب. وإن كانت المصيبة بقضاء الله وقدره كذلك، والمعصية بقضاء الله وقدره. طيب، هذا الذي يحتج بأنه فعل المعصية لأن الله قدرها عليه، وبناء على ذلك كيف تلوم وتوبخ وتعتب عليه وهو في طاعته وفي معصيته ما خرج عن قضاء الله وقدره؟ وحقيقة الأمر إخواني هذه مسألة خطيرة، ويجب على المسلم أن تكون عنده واضحة، لأن الخلل فيها إما أن يذهب إلى مذهب الجبرية وإما أن يذهب إلى مذهب القدرية، وكلاهما من أهل البدعة والضلال. ابتداء، كل ما يقع في كون الله لا يخرج عن قضائه وقدره أبدا. لذلك لما دخل أبو إسحاق الإصفرايني على القاضي عبد الجبار المعتزل، القاضي عبد الجبار معتزل، والمعتزلة فيهم شبه من القدرية، ينكرون القضاء والقدر. فلما دخل أبو إسحاق على الإصفرايني على القاضي عبد الجبار، قال القاضي عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإصفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الإصفرايني: أو يعصى ربنا قهرا؟ حله، لأنك إذا قلت لم يشأ المعصية يلزم من ذلك أن يقع في كون الله ما لا يشاء، فكيف يكون إله؟ الإله مهيمن ومسيطر على كل كونه وعلى كل المخلوقات. فكثير من الناس يا أخوانا بيبدأ يقع في المعصية ويلتمس لنفسه العذر أن الله قدرها عليه، وهذا عياذا بالله هو مذهب الجبرية. وطبعا فضائح الجبرية لا تخفى على أحد، وذكر الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين بعض الأمثلة لبعض ما كان يعتقد بالجبر لا يتخيل أبدا عاقل أنها تصدر منه، ولكن وقعت. وهكذا المسلم أو الآدمي عموما إذا انحرف في المعتقد تصدر منه أشياء لا يقبلها البهيم الأعجمي ولا المجنون الذي فقد عقله. ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين واحد دخل البيت وجد امرأته تزني، فطبعا هاج وماش، فبيقول لها: لما؟ قالت: ما تركنا القدر حتى وقعنا في الزنا. واخد بالك؟ فقال لها: يا عدوة نفسها، أتزنين وتحتجين بالقضاء والقدر؟ فقالت له: تركت السنة وذهبت إلى علم ابن عباس؟ فقال لها: قدر الله وما شاء فعل. تخيل بقى إنسان بالفكر ده، يعني يجد الفاحشة على أهله ولا خلاص قدر الله وما شاء فعل. هذا الفكر يا أخوانا بينشر بدليل كثير من الناس تسأله لما لم يفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي يحتج، يقول لك والله يا أخي الله ما أراد، ويبدأ يتعلل بترك الواجبات وفعل المنكرات، أو بالأخص ترك الواجبات بأن الله ما أراد. ماذا نذهب الجبري الذين يعتقدون أن العبد في الكون كريشة في مهب الريح، لا إرادة له ولا مشيئة ولا قدرة ولا اختيار، بل حيثما وجهه ربنا توجه. طيب إذا ناقشته في أموره العملية سيخالف هذا المعتقد. الشاهد من هذا أن القضاء والقدر يا أخوان نحتج به على المصائب. إيه معنى المصائب؟ يعني بلية نزلت بك ولا دخل لك فيها مطلقا، قدر الله وما شاء فعل. طب المعائب، أي عصى ربه وخالف الأمر وكان في مقدوره ألا يفعل وفعل، يقول قدر الله ما شاء فعل احتجاجا بها على رفع التبع عنه، هذا كلام الجبرية، هذا كلام الجبرية. وسر المسألة أن الله عز وجل قدر وأمر القلم بالكتابة وأخفى، فلا نعرف ما قدره ربنا عز وجل علينا وقضاه إلا بعد أن يصدر منا ويقع باختيارنا. لذلك من المقرر عند علماء العقيدة أن الله عز وجل لا يحاسب الخلائق يوم القيامة بعلمه، بل يحاسبهم بما عملوا الذي وافق علمه. مش ده الأدلة دلت عليه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، هذا الذي يثبت في الآخرة، يتم الحساب على العمل الذي قدمناه، وإن كان في الحقيقة ما خرج عما كتبه ربنا عز وجل في الكتاب قيد أنملة. هنا يقول بعض الناس يتوسع في ترك المعاذير، يلتمس له العذر ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر، وهذا عياذا بالله منشأ الضلال والانحراف عن المعتقد الصحيح في مسألة القضاء والقدر. نعم.
شفت لو هو عمل المعاذير القدر بعد التوبة؟
يسأل أخونا فعل المعصية وتاب، يجوز أن يحتج بالقدر؟ لازم نفهم يا أخوانا إيه معنى الاحتجاج بالقضاء والقدر، إيه معناه؟ ما هو كلمة الله قدر وقضى دي مسألة مفروغ منها، ولكن إيه معنى أنا بعتذر بالقضاء والقدر؟ واخد بالك؟ لذلك في حديث مسلم، حديث علي بن أبي طالب لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه فاطمة بعد نص الليل، ثم قال لهما: ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفسنا بيد الله، حق ولا باطل؟
حق.
إن شاء ابتعثها ابتعثها، حق ولا باطل؟
حق.
فلما قال علي هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه على فخذيه وانصرف وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يبقى هذا كلام حق، ولكن لا يستدل به على ترك الطاعات. طب ما احنا انفسنا بيد الله، وان شاء فعل فعل لا شك في ذلك، ولكن تحتج بكده وتترك الطاعات بحجه ان نفسك بيد الله، وان شاء ابتعثها ابتعثها، ما ادرك انه لم يشاء، وما ادرك انه شاء، والامر موكول اليك. يبقى معنى كلمه الاحتجاج بالقضاء والقدر، خد بالك، أن يلتمس لنفسه العذر في فعل المعصية لأن الله قدره عليه، هذا خطأ، خطأ ولا يجوز بعد التوبة وقبل التوبة. بعد التوبة محي الذنب بالتوبة، ولكن مش معنى كده احتد وقول ربنا قدر علي هذا يبقى انا معذور ابدا. من يحتد بالقضاء والقدر ويلتمس لنفسه العذر، اي ان الله لا يحاسبه ولا يعاقبه على معصيته لان الله قدرها، هذا هو مذهب الجبرية، وهو من اخبث المذاهب على الاطلاق. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فكثير من الناس يلتمس له العذر، خلاص يا اخي سيبه بقى، قدر الله ما شاء فعل. نعم قدر الله ما شاء فعل، ولكن تسيبه ازاي؟ كيف تتركه وهو الذي قصر وهو الذي لم يسعى ولم ياخذ بالاسباب، وبعد ذلك تقول قدر الله ما شاء فعل؟ لا. علشان كده يا اخوانا الله يبارك فيكم، من اخطر ما ابتليت به الامه الخلل في فهم القضاء والقدر كما فهمه السلف الصالح. قاعدة عندنا أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يصح للعبد إيمان إلا به. ولكن إيه معنى القضاء والقدر؟ أنا أؤمن إيمانا جازما بأن كل ما يقع في كون الله قدره ربنا وقضى قبل أن يقع وقبل أن يكون شيء، ولكن هذا التقدير الذي قدره ربنا وقضى لا يلزم منه أن أكون مجبرا على فعل الطاعة أو فعل المعصية، لا يلزم. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لذلك تجد كثيرا من الناس في الأمور الدنيوية في منتهى الجد بالأخذ بالأسباب، وعند الأمور الشرعية يتكل على القضاء والقدر. ولا شك أن هذا فهم مغلوط، ما دل عليه كتاب وما دلت عليه السنة، بل الأدلة الشرعية محذرة من ذلك. طيب، يقول وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة. يعني إيه؟ يعني يغار ولكن لا يشك في أهله، يعني يحميها من كل محرم وشين وعار، ولكن مش معنى أنه دخل وجدها تحادث في الهاتف فلما وجدته أغلقت الهاتف يبدأ يرتاب، لا، لأن الأصل في المسلم الاستقامة، ده الأصل. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، والله ظهرت قرائن وأدلة تجعلك تحتاط وتنتبه لك ذلك. أما الأمور على ما يرام يبقى ما ليس ثم داع أن يشتد الأمر عندك. وخذوا بالكم يا أخوان، من أقوى ما يسعى به الشيطان فيما بيننا أن يفسد بين الرجل وأهله، لأن فساد الرجل مع أهله يترتب عليه انفصال، وطبعا مسؤولية الأولاد لا يخفى عليك خطورتها وعظم أمرها. يبقى ممكن يأتيك الشيطان ويوسوس لك بأن امرأتك بها وبها وبها، طيب منين؟ وأيضا لا يحل لك أن تتحسس أو تتعسس أو تتجسس. واحد مرة من الناس الموسوسين التعبانين راح يحج زي أي واحد، واستودع ودع أهله وخذوا بالكم من نفسكم والفلوس موجودة، الكلام اللي احنا بنعمله. فهو ماشي في الطريق عمال يكلم نفسه، يا ترى أفجرت بعدي أم لا؟ كل ما هو ماشي. وهذه بركة يا أخوانا، ما هو ده بقى من التجديد على النفس الذي يترتب عليه تجديد بالقدر وبالشرع. شوف اللي حصل إيه، الرجل رايح طول ما هو ماشي في الحج وجاي كل شوي يا ترى أبغت بعدي أم لا؟ أفجرت بعدي أم لا؟ وعذرا أستبحكم بيتكلم باللفظ الصريح. فهو ماشي وبيتكلم نفس الكلام اللي بيردده، سمع هاتف ولم يسمع صوتا ولم يرى شخصا، يقول نعم، هو بيقول يا ترى أبغت بعد أم لا؟ قال نعم. فجر بها حجية، رجل ضخم البنية له كي في قفاه. واحد بنك الرجل طبعا سمع كأنما ألقم حجر، روح البيت. الناس دليت الحج جه من الحج، تعال نسلم عليه. وراح يسلموا عليه، لقى صاحبنا داخل، رجل ضخم البنية وأفاه فيه كي مكوف أفاه. قال له اسمك ايه؟ قال له حجي. قال له طيب. دخل على الحج، حجي جرم، قالت نعم الرجل. قال لها انت طالب. شفتوا الخطورة يا اخواننا فين؟ انا اذكر مرة من المرات، ودي انا بنبهك، واحد كان مبتلى بهذا الامر ما انساهاش، الكلام ده كان في سنة 82، بيقص علي هو هنا بقى بيغار ولكن بريبة، يعني بيسيء الظن بأهلي، وعشان كده بنقول طب عاوزين نحط ضابط، ضابط المرأة الأصل فيها الاستقامة زي ما أنت الأصل فيك الاستقامة، يعني ما رأيتها تسلم على أحد ولا تسفي عن وجهها، وإذا جاء ضيوف تبتعد، وإذا نادت عليك لا تسمع، لا يسمع أحد صوتها، يعني محتشمة. طب إيه الداعي بقى هنا تشوك؟ فصاحبنا ده كان عنده ريب، ليه؟ كان في حياته مش محترم، فكان منبه عليها ومشدد ما تخرجش من البيت خالص، قلت له خلاص، وقال لها أنا سايب لك مفتاح احتياطي. فكان هو خارج، ده هو اللي بيحكيه، يوم يسك الكالون 3 سكات ويوم سكتين، ويكتب في ورقة، ما هو إبليس، إن أصغيت له هيدمرك، ومش معنى ذلك تكون ديوث، ما قلناش كده. فهو راجع يطلع الورقة، أنا سكت سكتين، يفتح سكتين خلاص ما خرجتش، وتنه ماشي على كده. في يوم من الأيام خرج وسك ونسي يكتب، طبعا باختصار شديد طلقها وكان معاها 6 عيال. أنا رأيت أحد أبنائه قدامي أنا بيتاجر في المانجو، وده شيء طبيعي. يبقى شتان بين أن يكون هناك ريبة، كن كالأسد وابدأ خذ إجراءات في حدود الشرع. طب ليس هناك ثم ريبة والأمور مستقيمة، ولكن إن صدر منها شيء معين مخالف للشرع كاختلاط واحتكاك، لا، لابد أن تظهر غيرتك. أما ليس فيها شيء، هذا هو عياذا بالله الشك والريب، وسيودي بالبيت إلى الضمار والهلك. نعم، لا، يعني قضية أخرى بقى، تصبر وتحتسب. يقول وإنما الممدوح، خذوا بالكم، اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. يعني يغار في محل الغيرة، كيف الضيف جاي وهي تخرج تسلم عليه، أين غيرتك؟ واخد بالك؟ طب يلتمس العذر وهي ماشية سقطت في الطريق فتكشف شيء من بدنه وأخبرتك، طب إيه هنا موضع الغيرة بقى؟ ده هذا شيء تلتمس العذر وهي معذورة فيه. طيب، ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه وتعالى في صفة من صفاته. القاعدة العامة يا مشايخ، حتى يأتي ويأذن ربنا عز وجل شرعا بدراسة الأسماء والصفات، القاعدة العامة أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل كل صفة أثبتها ربنا لنفسه وأثبتها له نبيه، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. ده القاعدة العامة عندنا. لا نتجاوز القرآن والحديث ولا نسأل عن كيفية الصفة أبدا. يبقى ربنا عز وجل يغار يغار، يغضب يغضب، يحب يحب، يكره يكره، وهكذا. ده القاعدة العامة في صفات الرب عز وجل وفي أسمائه. يقول: ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته إلى الصفة، قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حتى يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. كل دية أسماء ثبتت للرب عز وجل بصيغة الإسمية وجاءت في النص الصحيح. يقول القيم رحمه الله: ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود كلما اشتدت ملابسته الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس. ده يا أخوانا بيخلينا نتكلم عن إلف العادة، ودي خطيرة خد بالك منها. إلف العادة يعني إيه؟ يعني الإنسان يعتاد على شيء معين حتى يألف به ويأنس. إن كان طاعة فنعم الرجل، طب إن كان معصية فبئس الرجل. وبناء على ذلك من خطورة إلف العادة، إن لم تنكر بلسانك وبيدك وبقلبك ستعتاد المنكرات ولا تتأثر. وده يظهر فين؟ إن كنت في مجتمع الأصل في النساء فيه الحشمة، يعني عايش مثلا في قرية من القرى ما وقعت عينك قط على امرأة بشخصي. يعني أنا أذكر وأنا في بلاد الحجاز مكثت في قرية من قرى الطائف 3 سنين ما وقعت عيني على شخص امرأة، مش وجه، يعني كون إن هي ماشية في الطريق وترتدي الزي الشرعي ما حصلش، عيني ما وقعتش على واحد 3 سنين. فهذا الرجل إذا مكث في بيئة مثل هذه، إذا انتقل إلى بيئة أخرى يستهجن، يشعر بالغرابة، فإذا استمر يألف ولا يتأثر. عاوز تضبطها قوي، خش كده مرة على واحد مات وخش غسله، تلاقي نفسك بترتعش وممكن يغمى عليك إن لم لحقت به، واخد بالك؟ طب الاستمرارية، هتغسله وانت بتضحك، ايه اللي حصل؟ إلف العادة، إلف العادة. فالمسلم الذي دائما يركن إلى المعصية كلما ركن كلما قلت الغيرة من قلبه. زي المرأة بالضبط، عندها حياء، في البداية إن كلمت أجنبي العرق يتصبب وتكاد تسقط، واخد بالك؟ طب بالاستمرارية خلاص ده تسلم عليه والأمر عادي. لما؟ إلف العادة. طب إيه الذي يجعل المسلم يبتعد عن إلف العادة؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله اللي هو الحديث المشهور: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قل بالك من قلبك كويس. أبيض مثل الصفا. ليه؟ كلما عرضت عليه فتنة أنكرها، لا يصغى إليها ولا يلتفت ولا ينتبه ولا يسمع ولا يجلس. طب الثاني أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص، هو النص الشرعي قال يحرم عليك الجلوس مع المبتدع، الإجماع منعقد على ذلك، إلا إذا أذن لك شيخ كبير اقعد معاه فهمه غلطه لمدة 10 دقائق، استجاب خير وبركة، ما استجابش احذره وحذر الناس منه. طب هو ما استجابش، بدأ يجلس ويجلس معهم ولا شيء في قلبه، حتى ممكن يتصور معهم ولا أي شيء مطلق. كل ده من إيه؟ من إلف العادة، من إلف العادة. وإلف العادة هو الذي يعكر على المسلم صفو الاتباع. يبقى إلف العادة نخلص منه عن طريق تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحجب النساء، وأن المرأة إذا خرجت لضرورة ملجئة لا يظهر منها شيء، كما قال ابن حنبل أحمد رضي الله عنه: كل شيء من المرأة عورة حتى الظفر. واخد بالك؟ يبقى كده الغيرة هتكون عندك وعلى أشده. طيب قالت لك النقاب بيخنقني، خلاص ما يجراش حاجة شلي. الخمر عندي حرارة في راسي، ما يجراش حاجة شلي. وهكذا خلاص هيبدأ الغيرة تنزل تنزل تنزل، انتبه، حتى تألف. الله، هو الكلام اللي بنسمعه على الناس يقولوا ده مثلا راحت في المكان الفلاني وعارية والأشياء دي، هي دي جت من يوم وليلة؟ يستحيل يا أخوانا، يستحيل. إلف العادة يجعل المسلم إن لم يفطن له ينسلخ من الشرع، ينسلخ من الشرع. لذلك خد بالك كويس قوي، والإمام ابن القيم ذكر الكلام ده في غزة اللهفان، بيقول إيه، ودي من الأمور الخطيرة جدا، إن الإنسان فينا إذا اعتاد على طاعة معينة ثم تركها، أو كان بعيدا عن معصية معينة ثم فعلها، الاثنين بيشعر بوحشة في القلب ونفرة من النفس. خد بالك، إن انتبه لهذه الوحشة وتلك النفرة وثمرها ونماها ورجع إلى الواجب وترك المحرم ستزداد، أهملها سيعتاد على ذلك. لذلك ممكن بعض إخواننا الصالحين إذا قصر يوم يعني ولم يخرج لصلاة الفجر تلاقيه متنكد لمدة شهر، ويعني ضاقت عليه الأرض من رحمة وغضبان. لو استطاع بقى يستغل هذه ولا يعود لمثلها، نعم الرجل. طب لو ما سألش فيها ستجده بعد قليل يروح الفجر والظهر والعشاء والمغرب ولا أي شيء. ده اللي بنحضر منه. كذلك فعل معصية، مشي في الطريق مثلا يعني، ففعل فعلة محرم أيا كان، فلما فعل بدأ وغز الضمير اللي هو لوم النفس البشرية ينغص عليه حياته، وخبله حتى كاد أن يموت من شدة الألم المتولد من تأنيب النفس البشرية له واللوم، لدرجة أنه هو الخلاص يستحيل أفعل ذلك. طيب بدأ نفسه تلومه ولا ينشغل باللوم، خلاص ده ممكن عياذا بالله يتعامل بالربا ولا يتأثر. لما الغيرة انسحبت وقلت؟ لأنه لم يلجأ إلى الاتباع. يبقى عاوزك تفرق بين الاتباع وبين إلف العادة. لذلك يعني حاليا، وده موجود بكثرة، بعض الناس اللي هم يعني يعملون في لحد الميت وتغسيل الميت، ده شغله، واخد بالك شغله. يعني أذكر مرة من المرات كانت واحدة من محارمي ماتت في حادث والمهم ودناها المستشفى واخد بالك. فجالسين بقى ايه في مركز بعيد عن قريتنا. الشاهد من ذلك شيعنا الوحده الغسل مش لاقيه، فانا جالس امام المشرحه بصفه من المحارب. فواحد راجل مستشفى قال لي يا عم الشيخ، قال لي المغسله جت. فشيء طبيعي كبشر بسيط، والله يا رجال لو كانت تتزين لزوجها ما فعلت مثل ما فعلت ودخلت غسل. ده كله منين؟ الف العاده خلاص بقى شغله. ومن اجل هذا ارجو ان تستغل هذا في نفسك. حدث عندك الم من معصيه ثمره ونميه، حصل عندك الم من جراء طاعه تركتها ارجع اليها وواظب عليها، بكده تحافظ على الغيره في قلبك وتحافظ على الاتباع وتامن من الف العاده. علشان كده ممكن ما تستهجنش وما تستغربش ان تسال رجل تقول له يا راجل ما انتش مكسوف؟ مين اللي ماشي معاك ديت؟ ده زوجتي، ده يا ابني مش نفس حاجه. يقول لك هي فيها ايه؟ لدرجه ادخل مره من المرات، انا بجيب لك امثله، انا هدفي ايه؟ لا اجرح احد، ده ما باله اقوام. انا اخشى علي وعليك ان نقع فيه. رجل اعرفه ومات الله يرحمه، كانت له زوجه، فاخبرتني احدى زوجاتي قالت يا شيخ فلان دهوت زوجته يعني ما ينبغي ان تمشي في الشارع وجهها مكشوف. فحاول تكلمه، فقلت له يا فلان، قال لي نعم. قلت له والله ازاي تترك زوجتك تمشي كشفه وشها؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له خليها تغطي وشها. قال لي انت كده ما تشوف بالك يا شيخ فلان. قلت له ايه؟ قال لي بقى الجمال ده كله اتمتع بيه لوحدي، لازم الناس يشاركوني فيه. والله الكلام ده حصل معايا، مش ما بفتريش على احد. ده كله منين؟ الغيره، الغيره انسحبت. لما لم يغار في موضع الغيره، بدا يتنازل. وطبعا برضو الـ 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 الادب يلزمني ووجود بعض النساء يلزمني ان اضرب امثله اكثر من ذلك، والا يوجد اشدع من ذلك ما نتوقع ابدا ان يصدر ممن في قلبه مثقال ذره من ايمان. ولكن ده كله شيء يعني مترتب. لما الرجل لا يغار، الرجل الغيره موجوده عنده واهملها. طب اهملها ليه؟ بإلف العاد البلد كلها كده. طب ما ترجع للاتباع حتى يحملك الاتباع على التمسك بالشرع وتغار في موضع وتلتمس العذر في موضع. عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ الله يجزاك بالخير، يعني زادك الله حرصا. أقصى ما يمكن المرأة المتبرجة لا ننظر إليه، ده واجب واخد بالك. وإن كنت تعرف أهلها وأبويها النصح، أما أكثر من ذلك لا يحل لك. معايا أخي الفاضل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لحظة واحدة يا رجالة، بس أنا عاوز أصل مسألة مهمة جدا، وهي إلف العادة ومدى خطورته على سلوك الرجل، وبين ما ينجيك من إلف العادة الاتباع. أنا بتبع، أنا رجل مسؤول تحت إمرتي، امرأتين ثلاثة خمس ست بنات، أم، أنا مسؤول. هنا بقى الاتباع، الاتباع أمرني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يبقى من خلال الاتباع يستحيل أن يؤثر فيه إلف العادة. أما تركت الاتباع لابد أن تصبح شئت أم أبيت أسيرا لإلف العادة، وعندئذ أمرك منتهي. علشان كده، وهذا الوجه ضعيف ولكن أقوله استئناسا، ومن أجل هذا حرمت علينا الشريعة المطهرة أكل لحم الخنزير. ليه؟ لا يغار على أنثى، ما بيغارش، شركة بين الجميع، واخد بالك؟ هذا وجه من جملة الأوجه الذي قاله العلماء. واضح يا مشايخ كيف تؤثر الذنب على أن ينسلخ من القلب الغيرة؟ إزاي ترك الاتباع وبدأ يلجأ إلى الأعراف؟ وعشان كده يا أخوانا على وجه الاستعجال ليسمع الجميع هذا الحكم: ستر المرأة لوجهها واجب متعين عليها. وأما ما قاله العلامة الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان فاجتهاد منه جانبه الصواب. هذا على وجه الاستعجال والاختصار، لأن البعض بيتعلق بهذا وهذا غير سديد. الألباني رحمة الله عليه إمام، كما قال عنه العلامة العثيمين، إمام في المصطلح والحديث، أما في الفقه فلا، ليست له الإمامة في الفقه، ده كلام العثيمين عنه رحمة الله عليهما. وقل أنه يجتهد ويقول إن ستر المرأة لوجهها مستحب وليس بفرض، اجتهاد منه جانبه الصواب فلا يتابع في ذلك. احذروا معشر الرجال، وأرجو من أخواتنا النساء أن يكن عونا لأزواجهن على القيام بتطبيق شرع الله عز وجل، لأن التمسك بالشريعة عبارة عن عقد، إذا انفرطت منه حبة تتابع النظم حتى لا يبقى منه شيء. نرجع للكتاب. يسأل أخونا عن لعن الشيء معين ورد به اللعن، ومن يمنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، حتى عند البخاري، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت البائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحاء. وفي روايات صحيحة: إلعنهن فإنهن ملعونات. هذا جائز، لعنة الله على المتبرجات، لعنة الله على الواصلات والمستوصلات، والنامصة والمتنمصة، هذا لا بأس به، هو لعن الوصف. أما لعن المعين فالأمر واضح أنه لا يجوز. تفضل شيخ. أخونا بيتكلم عن قضية خطيرة، وهي يجب على الكفاية أن يعلم المسلمون كيفية الغسل زي أي، لأن الغسل عبادة، والتكفين عبادة، ولحد الميت في القبر عبادة، ولكن العلماء صنفوها قالوا على فرض الكفاية. طيب دلوقتي أنا رجل مثلا يعني أتقنت عن شيخ من الشيوخ كيفية الغسل عمليا ونظريا، وبدأت أمارس تطبيقا للسنة وإظهارا لشعائر الإسلام، ولكن أثناء العمل وجدت نفسي سأسقط داخل غسل حادث مروع، وقلت لهم استنوا مشرب شاي، مش في دماغ. احذروا إخواني مهما ترتب، أنجو سعد هلك سعيد، أنا كده قلبي سيصير كالحجارة بل أشد قسوة. وعشان كده دايما وصيتي لكم بعد تقوى الله، مثلا أحمد في بلده، سعيد في بلده، أخونا في بلده، يبقى احنا كده مجموعة معينة نتعاون فيما بيننا. هيا يا شباب نتعلم كيفية الغسل لنظهر للناس السنة، واخد بالك؟ وحتى لا يتأثر أحدنا بإلف العادة. أنا الآن إذا كان عندي متسع من وروح أغسل مثلا بدخل وأجيب ولاده هدول الكرسي يا أولاد قم قاعد إيه يا شيخ قالوا لا أنتوا تغسلوا ما نعرفش قلت له أنا جاي أعلمك هو ده المطلوب هو ده المطلوب يبقى أنا لما ببدأ يبقى أنا عنده خطة ماشي عليه إيه أنشر هذا العلم وبعدين أصلها مش معضلة ده بالضبط واحد بتحميه باختصار شديد كن بقى تبدأ باليمين وبمواضع الوضوء كل هذه من السنة غرقه بالماء مع النية وانتهى الأمر على ذلك ولكن احذروا أن تتركوا أنفسكم لهذا الأمر ويقسو قلبك ولا تشعر بشيء من التأثر عند الجنائز وعند إدخال القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وتزهدكم في الدنيا واخد بالك عشان كده العلماء بيقولوا لو أكثرت من الزيارة القبور حتى لم تجد في القلب خشية وقف كيف ما هي دي طبيعة النفس البشرية ممكن في العادة يؤثر فيها تأثير إيه سلبي واضحة يا مشايخ مسألة إلف العادة ومسألة الاتباع انتبهوا الله يبارك فيكم إيه اللي ينرجيك من إلف العادة ها الاتباع نعم لا يا الله يبارك فيك دي قضايا أعيان أنا بتكلم كلام واضح أهو واخد بالك احنا بنقول لا نشر السنه في غايه الاهميه ولكن الى مدى اصل الامر مش معضل واخد بالك حتى لو انك رايت رجلا يحسن الغسل ويتعاطى اجر فلا باس بذلك ابدا ولكن نريد ان نوازن بين امرين بين الحرص على نشر السنه في الغسل والتكفين والاقبار وبين الخوف على انفسنا من أن نتأثر بإلف العادة نعم أي نعم بالمناسبة يعني دايما في قاعدة عندنا في الإسلام أنه لا يحل للمسلم أن يتلف ماله يعني مثلا انا كوبايه ميه اهي شربته فاضل شويه اخويا جه رماها لا يحل له واحد يقول لك ده شويه ميه فيها ايه لا ده بقى كلام مصطبه اما كلام الشرع بيختلف الامام ابن قدامه المقدسي بيقول كلام في الكفن غريب جدا من امتع ما قرا بيقول ولولا ورود النص بالتكفين لعد الكفن من اضاعه المال متخيله يعني لو ورود لو النص ورد قلنا لا اكفنه ليه ده هيروح الدود هياكل طب وهنكشف عوضه زي خلاص هنغطيه ونوصل للمقبره نشيله ونسيبه عريان ده الاصول الشرعيه بتقول كده لولا ورود النص بالكفن وبناء عليه اخونا بيقول طب نضع حته قطن حفاضه والكلام ده كله الاصل المنع طيب متى اضع طب انا عمال اغسل فيه وعمال ينزل اشياء من فمي دم مثلا او كذا او كذا يبقى ضروره ملجئه اما احتياطا لا خطا وخطا بين ده ورد قطن عم كله من خير الرجل ده برضه كلام مصطبة مش كلام شرعي الشرع حافظ على المال علشان كده تجد شتان بقى بين دول الغرب لما يعدموا ملايين اطنان الذره حفاظا على السعر العالمي رموها فين في البحر السمك هتاكله السمك هتاكل الذره ازاي واخد بالك حفظ على السعر وبين المسلم عندك مال تخشى عليه الهلاك وما عندكش فرخه وديه لكافر اما ان تلقيه حتى يهلك هذا ليس من دين الله يبقى لابد ان نفرق بين هذا وذاك واضح يا مشايخ نقرا حتى نفرغ من هذا يقول الامام وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح أي ممن انعدمت الغيرة عندهم يعني لا يستقبح المنكر ده بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه. الديوث يا أخوانا ضابطه والمقصود بالحديث الذي يقر الخبث على أهله، يعني يعلم أن أهله تفعل الفاحشة وساكت. دي أعلى درجات الدياثة، ولكنها درجات. فكل رجل وجد شيئا من المخالفات المتعلقة بأمر النساء على أهله وسكت فيه نوع من أنواع الدياثة، فليفتش كل عن نفسه. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. صياصي الجاموس اللي هي القرون، قرون البهيمة، يدفع بها عن نفسه وولده فإذا كسرت طمع فيه عدوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. وعذرا أستبيحكم وأرجو أن لا تضيق صدوركم، رجائي رجائي كل عقوبة بناخدها بينك وبين نفسك اختلي واسأل نفسك سؤال واصدق في الجواب، العقوبة دي نزلت علي ولا ما نزلتش؟ وكن صادق ما تحاولش تكذب. فإن كان الله عافاك احمد الله وسله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت الثانية فعدل عدل بالتوبة والرجوع إلى الله قبل فوات الأوان. احنا حاليا خدنا 24 عقوبة، هنبدأ اللقاء القادم في العقوبة 25. والله يا أخي الفاضل نسعد ونفرح لو أن الأربعة وعشرين الماضية ما انطبقت عليك واحد، ده يخلينا في منتهى السعادة. ولكن ليس كل ما يتمناه المسلم يجده، يبقى فينا وفينا 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 باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها ولا ندري متى تطلع. فالعجل العجل إلى التوبة إلى الله قبل فوات الأوان. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيراً.